نحني يقينا وثباتا وارزقني عملا يرفعني فمقامك يعلو في قلبي وكذلك حبك يملكني فأخافك صدقا وأهابك ورجاؤك ما خيب ظني وبذلك أقدرك إلهي قدرك وأجلك فأعني.
كنا بدأنا في العام قبل الماضي في سلسلة كان عنوانها الطريق إلى القلب السليم، وكنا بدأنا هذه السلسلة وكان الهدف منها أن يعتني الإنسان بأهم شيء في حياته على الإطلاق، وهو أمر إصلاح قلبه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لو صلح قلب الإنسان تصلح جميع أعماله. كل المشاكل اللي احنا عايشينها النهاردة سببها مشاكل في القلب. يعني انت النهاردة الكسول والنشيط، الكريم والبخيل، الشجاع والجبان، اللي بيطيع ربنا واللي مقصر في حق ربنا، كل ده في الأخير سببه مشكلة في القلب. وتفاوت الناس عند الله سبحانه وتعالى على حسب تفاوت حالة القلب وتفاوت ما في القلوب. في أصحاب قلوب ميتة، في أصحاب قلوب مريضة، وفي أصحاب قلوب سليمة. وإنت الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورتك ولا إلى جسمك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم وفي رواية ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القصة كلها كده، إن أنت مش مهم الظاهر، اللي ظاهر منك إيه، أهم حاجة قلبك ينطوي على إيه. قال الله سبحانه وتعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. عشان كده كتير من حاجاتك ما تحققتش لان انت عندك ازمه في القلب اصلا، رغم ان انت بتقول بلسانك حاجات كتير، ورغم ان انت في الظاهر بتسعى ليها، بس انت قلبك افتقد حاجه اسمها الصدق. بتقول نفسي اكون كويس، ونفسي التزم، نفسي اصلي، ونفسي اكون انسان، ونفسي 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 ونفسي، لكن الكلام ده ما تحققش لان انت قلبك مش صادق، لان سنه الله اقتضت ان تصدق الله يصدق. عشان كده مسألة إصلاح القلب مسألة أصلا هدف محوري في حياة المسلم، أن يصلح قلب. كنا الحمد لله كلمنا في هذه السلسلة عن الطريق إلى القلب السليم وكيف نصل لهذا القلب السليم. في السنة اللي بعدها بدأنا بقى نتكلم بعد ما عرفنا إزاي نصل القلب السليم، إن القلب ده لازم يفهم أنه بيتعبد. زي ما أنت جسمك بيتعبد أن أنت بتركع بتسجد وبتقوم وبتطلع نفقة وبتحبس وتمنع، وكل الكلام ده زي ما كل ده بيحصل، انت قبل ما جسدك بيتعبد قلبك بيتعبد. واحنا بنغفل عن عبوديات القلب، وهي اعظم واهم ملايين المرات من عبوديات الجسد. يعني عبوديه القلب نفسها فضلها عند الله اعظم من عبوديه الجسد. ممكن ينطوي قلب العبد على حب لله، او على خشيه من الله، او على اخلاص لله سبحانه وتعالى، يكون هذا الامر يكون انفع له من عباده ظاهره، بل من عبوديات ظاهره. حتى يقولون: ما سبق أبو بكر بكثير الصلاة ولا الصيام، ولكن شيء وقر في الصدر ما كان في قلب أبي بكر. من عبادات القلب ومحبة الله سبحانه وتعالى والخشية لله سبحانه وتعالى والإخبات لله سبحانه وتعالى والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ويمكن دائما مرارا وتكرارا نذكر يعني قصة المرأة البغي، تلك المرأة التي عملت عملا متواضعا في الظاهر. امرأة بغي، أسوأ صورة للمرأة، سقت كلبا أخس المخلوقات، سقته ماء بئر، سقتوش حاجة يعني، ماء بئر أصلا متغير، سقته في موقها في خفها. فالعمل يبدو أنه إيه، متواضع جدا. أنا وإنت ممكن نكون بنعمل أعمال أكبر من كده بكتير. على الأقل أنت سقيت كم إنسان وأطعمت كم إنسان وأكرمت كم إنسان. لكن هذه المرأة رغم تواضع هذا العمل تواضعا كبيرا، لكن العمل ده ارتفع بها إلى الثريا. يعني شوف، هي في الثرى فارتفع بها الى الايه، الى الثريا. هي في التراب ارتفع بها ايه، لتعانق السحاب. ايه السبب؟ ان هذا العمل اليسير المتواضع كان المقابل فشكر الله لها فغفر لها وادخلها الجنه. البعض هيقول: الرحمه التي في قلبها بالحيوان. طب دي كانت فين برضو الاول؟ في قلبه. وشيخ الاسلام تيميه له راي اخر، زي ما قلنا بيقول: كم من بغي سقط كلبا ولكن الإخلاص الذي انعقد في قلبها وقت السقوط، لحظة تعبد القلب بالإخلاص، كانت هذه اللحظة أبرك على تلك المرأة من كل حياتها. هي دي القضية كلها، إن لحظة تعبد فيها قلبك رجاء لله أو خشية لله أو حبا لله أو شوقا لله أو إخباتا لله، هذه اللحظة خير من الدنيا وما فيها. طيب القلب يتعبد، أبدا تعبد، وله عبوديات، له عبوديات من المحزن وأيما يعني إحزان، إن تلاقينا مهتمين جدا بإن إحنا نعرف إزاي نصلي وإزاي نصوم، وهذا أمر حسن. أنا بتكلم حتى على مستوى المفروض الناس اللي مهتمة بالدين، يعني فضلا بقى عن الأسف كثير من جماهير المسلمين لا مهتم لا بده ولا بده، مهتمين كويس إن أنت تصلي إزاي وتعرف تقرأ إزاي وتعرف تعمل إزاي، ومهتم جدا بجزء بتاع الظاهر. إنما أنت سألت نفسك مرة إزاي أخبت، إزاي أتوكل، إزاي أخشع، إزاي أتدبر، إزاي أرجو، إزاي أخشى، كل دي عبوديات أفرد من عبوديات الجوارح. هذه القضية، ومش موجود في الشريعة، موجود في الشريعة، بس إحنا ما كلفناش نفسنا. المسألة من الخطورة بمكان، وليس هذا مقام بسط خطورتها، ده مش مقام بسط الكلام اللي إحنا فصلنا فيه مرارا وتكرارا، بس أنا عايز أقول إن إحنا حتى كل عبودية المفروض إنها بتنشأ في القلب قبل أن تظهر آثارها على الجوارح. يعني المفروض أنت لو أنت بتصلي، أنت بتصلي أصلا بقلبك، وجسدك ده بيظهر عليه آثار ما تم في إيه؟ في قلبك أصلا. المفروض أنت واقف وأنت عامل كده، المفروض أنت قبل ما جسمك ده خشع، خشع إيه؟ قلبك. عشان كده سيدنا عمر كان بيسمي ده خشوع النفاق، أن ترى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع. هي القصة كده، أن أنت أصلا المفروض بتصلي بإيه؟ بقلبك أصلا. المفروض أنت بتقرأ قرآن بتقرأ بإيه؟ بقلبك أصلا، مش بلسانك أصلا ولا بعينك. هي المفروض العبوديات كده، أنت وأنت صايم مين اللي صايم؟ قلبك مش جسمك، هو ده أصلا الصوم لعلكم تتقون. المفروض أنت بتقول الأذكار، أنت بتقولش بلسانك، أنت بتقول بإيه؟ بقلبك أصلا. فإحنا حتى العبوديات اللي المفروض القلب ليه نصيب فيها، إيه اللي حصل؟ نصيب القلب حصل إيه؟ مش موجود. عشان كده فرغت تلك العبوديات من مضمونها، فأصبح صلى ولم يصلي، وصام ولم يصوم، وقام ولم يقم، وذكر ولم يذكر. رب صائم ليس له من صام إلى الجوع والعطش، رب قائم ليس له من قيام إلى التعب والسهر، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في مدع طعامه وشرابه، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أولئك قرأوا وما قرأوا، وغيرها كتير جدا. عشان كده احنا بحاجة لأن احنا نتعرف على تلك العبوديات، وفي نفس الوقت نعرف خطوات عملية ازاي ان احنا نطبقها. عشان كده احنا كنا بدأنا العام الماضي الحمد لله سلسلة اسمها قلب يتعبد. عايز نقول القلب ده بيتعبد، القلب ده بيتعبد زي ما الجوارح بتتعبد، لا بل اهم من عبودية الجوارح هناك عبودية للقلب. تلك العبوديات بقى بيتعبد بايه؟ بعبوديات كتيرة، بصنوف كتيرة من العبوديات، زي ما انت جسدك بيتعبد، بيتعبد احيانا بالانفاق، ويتعبد احيانا باغاثة الملهوف، يتعبد احيانا بالصلاة، يقف بين يدي الله في الصلاة، لسانك بيتعبد بكذا، اذنك بتتعبد بكذا، عينك بتتعبد بكذا، في حاجات مهمة القلب يقوم بها، عبوديات اسمها عبوديات القلب، القلب يتعبد. تكلمنا العام الماضي الحمد لله عن العبودية الاولى وهي عبودية الاخلاص، قلب يتعبد بالاخلاص. ان شاء الله احنا في هذا الاعتكاف نحن على موعد مع عبودية اخرى يتعبد بها القلب. احنا محتاجين هذه العبودية، احنا الحمد لله عندنا منهجية في معهد العلم والعمل لتناول مثل تلك العبوديات، عايزين نفهم تلك العبودية، نتعرف عليها، بعد ما نتعرف على العبودية عايزين نعرف اين نحن منها، فين احنا من العبودية دي، نصف ما وصى الله عز وجل به فيما يتعلق بهذه العبودية على أنفسنا. شوف احنا فين من العبودية دي، شوف وقائنا فين، شوف مظاهر الخلل، نحط ايدينا على مظاهر الخلل، نحط ايدينا على نواقص ونواقض هذه العبودية، بعد كده نشوف العواقب الحسنة لتعبد القلب بهذه العبودية، والعواقب السيئة لتفريط القلب في التعبد بهذه العبودية، تمام. وكده إن كنت تدبرنا ما أراده الله عز وجل منا مما وصى به فيما يتعلق بهذه العبودية، بعد كده أنشرع في تفاعل بالدعوات المناسبة. هنلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أن كل عبودية من العبوديات دي شغلته جدا، وكان بيدعو دعاء متعلق بيها ويسأل سؤال خاص بيها، كانت شغلة بشكل واضح جدا، واضح جدا في أدعيته صلى الله عليه وسلم، في تضرعاته، في سؤالاته. بعد كده نحتاج نتعرف على الأسماء والصفات اللي تساعدني على تطبيق هذه العبودية، لأن الحقيقة عبودية القلب من أكثر ما يعين عليها إيمان العبد بالأسماء والصفات. كل عبودية في أسماء وصفات معينة تساعدني على أن العبودية دي توجد في قلبي على الصورة التي يحبها الله ويرضى. بعد كده نحتاج لخطة تشغيلية لتطبيق هذه العبودية، خطة تشغيلية للتطهير والتطوير، نحن نتطهر من مواطن الخل عندنا ونتطور بما يحبه الله ويرضى. أكيد في الأخير نتعرف على نسخة منظورة، نتعرف على صور ممن اعتنوا بهذه العبودية وانشغلوا بها، ليتحول ذاك الكلام الذي تكلمنا فيه مسطورا إلى صورة منظورة إن شاء الله. هنشرع إن شاء الله في هذا الكلام فيما يتعلق بهذه العبودية. عبودية اليوم التي سنتحدث عنها إن شاء الله هي عبودية جليلة، عبودية عظيمة، بل الحقيقة إنها هذه العبودية خلينا أقول إنها أكبر دافع بشري للتحرك أو السكون، يعني أكثر ما يدفع الإنسان للتحرك أو السكون، بل خلينا نقول إنها أقوى دافع أصلا، يعني أكثر من ناحية الكم وأقوى من ناحية الكيف. ما تبص على جماهير الناس تلاقي أغلب تحركاتهم وسكنتهم انطلاقا من هذا الأمر، ولما تبص على هذا الأمر تلاقيه أقوى شيء ممكن يحرك الإنسان، أي إنسان أيا كان. هذا أصل هذه العبودية العظيمة. تصنيف الناس عند الله على حسب نصيب قلوبهم منها، وعلى حسب تصنيفهم فيما يتعلق بتحققهم بهذه العبودية، مش الكلام، تحققهم بهذه العبودية. هذه العبودية لا بد أن تظهر لها آثار على الجوارح، وأن تظهر لها آثار في الأعمال. عبودية هي مش بس مهمة، لكنها عبودية ممتعة. وللأسف هذه العبودية العظيمة احنا حرمنا نعيمها، وللأسف استبدلنا نعيم تلك العبودية العظيمة بأشياء حقيرة وفانية، بل وأحيانا محرمة. هذه العبودية ترتكز على طاقة أودعها الله في كل واحد منا، يعني كل واحد فينا أيا كان عنده طاقة هائلة هذه العبودية ترتكز عليها. كل مشكلة الإنسان في تسخير تلك الطاقة فيما لا ينفعه، لا بل أحيانا فيما يضر. كلنا جوانا طاقة هائلة من المحبة، حقيقة مفيش حد فينا ما بيحبش حاجة، بيحبش حد، بيحبش شيء، كلنا كده، دي حاجة غصب عنك. يعني أحيانا تفكر ما تحبش إنسان بس تلاقي نفسك بتحبه غصب عنك. من إيه؟ من إحسان، بتحبه غصب عنك، وقد تظهر إنك لا تحبه بس برضو بتإيه؟ بتحب، إنه أصلا هذه الطاقة الهائلة من المحبة التي أودعها الله في قلوبنا كده كده لازم تنصرف، إن لم تنصرف لله انصرفت لغيره، وإن لم تنصرف فيما يرضيه انصرفت فيما يرضيه. هذه القضية. الشاعر يقول: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. قلب فاضي وعنده طاقة محبة، فعمل ايه؟ فحبه. رش قلبه ايه؟ فاضي ما فيهوش حاجة، قلبه لسه بكر وعنده طاقة محبة ايه؟ هائلة. وطاقة المحبة دي ما تمش تصرفها في ما ينفع، فهتصرف في ايه؟ فيما يضر. هي القضية كده، ان انت جواك طاقة ان لم يتم تصرفها فيما ينفع انصرفت الى ما يضر. إن أغلب الناس اللي بيقعون في الحب المحرم لأن قلوبهم كانت فارغة من محبة الله التي تنبغي. كل الناس اللي حبت فلوس، حبت دنيا، حبت مال، حبت مش عارف إيه، حب حد أكثر مما يريد الله عز وجل له، كل الناس دول لأن عندهم منسوب المحبة لله في قلوبهم نزل. أنا هتكلم النهاردة شوية كلام ممكن البعض يزعل منه، بس هم يعني احتاجوا لمكاشفة صراحة. احنا محتاجين نتكاشف، محتاجين نتكاشف مع نفسنا. وأنا مش يعني مش أتكلم في المكاشفة دي من عندي أو من عند نفسي. أنا لا أنفي مطلقا إن إحنا بنحب ربنا. إحنا بنحب ربنا ومحبتنا لربنا محبة لا إرادية، ميل فطري. أنا وإنت كل واحد فينا أودع في قلبه ميل فطري لمين؟ لله. تعرف أصلا ربنا اسمه الله علشان بتألهه القلوب وتميل إليه. يعني ده من معاني اسم الله، يعني اسم الله يعني المألوه أو المحبوب أو المعظم. هو اسم ربنا الله معنى كده. فمن معاني اسم الله إيه؟ اللي بتألهه القلوب. تألهه يعني إيه؟ يعني بتمل القلوب، زي يعني كما يقول العرب ولها الفصيل إلى أمه، يعني إيه؟ مال إليه. إحنا بطبيعة الحال إحنا فطريا جوه قلوبنا حب لمين؟ لربنا. طبيعي اصلا انت ما تعرفش تحبه، ده غصب عنك، مش غصب عنك عشان هو جبلك عليه ولا فرضه عليك، غصب عنك لان هو اعظم محسن اليك في حياتك. صح ان هو بيحلم عليك وانت مقصر ويكرمك وانت، فازاي ما تحبش في اي انسان في قلبه محبه ايه فطريه الى الله. وحتى الكافر المجرم ده اللي بيحاول يخرج من قلبه محبة ربنا بيعاني عشان يخرج قلبه عن شيء هو ايه مفطور عليه، بيعاني عشان خاطر يتعامى عن اشياء واضحة وضوح الشمس. بيحاول كده. انت لما للأسف بتغفل بتعاني ان انت قلبك مش مواتيك، قلبك مايل لطاعة ربنا وانت واخده بعيد قلبك مايل للآخرة وانت واخده بعيد قلبك مايل للمسجد لحلقات الطاعة والعلم والذكر وانت واخده بعيد والإنسان في قلبه ميل فطري، لكن إنه يسقي نفسه بنفسه ويهلك نفسه بنفسه، إنما في الأخير في ميل فطري. فأنا لا أنكر ولا أنفي أننا إيه؟ نحب الله، وبقول يعني ان المحبة دي هي محبة فطرية، لكن اعتقد ان كلنا متفقين ان منسوب المحبة ده عندنا متفاوت. ايه رأيكم خلينا نعمل حاجة كده زي ما بيعملوها بقى الناس بتوع الناس الاطباء ولا دكاترة التحاليل او غيرهم، عايزين نعمل كده عملية قياس صغيرة، نعمل عملية معايرية صغيرة. يعني انا وانت متصنفين عند ربنا ولا لا متصنفين؟ طب هقول لك حاجة، انت النهاردة تقدر تقول على البشر فلان بيحبني وفلان بيكرهني؟ تقدر ولا لا؟ تقدر. واحد بيشتمك وبيبهدلك ومش عارف ايه وبيفرح جدا لما مش عارف يحصل لك مصيبة وبيترصد بيك، بيحبك ده؟ واحد تاني بيحسن اليك وبيكرمك وبيفرح لفرحك وبيحزن لحزنك وبيتفاعل معك، بيحبك؟ طب انت يبقى انت تقدر تعرف مين بيحبك ومين بيكرهك، صح؟ انت نفسك مصنف الناس اللي بيحبوك ولا لا؟ يعني انت عارف فلان بيحبني قوي وفلان بيحبني نص ونص، فلان يعني بيحبني على حاصل ولا مش حاصل، وبنبقى عاملينه ظلم ولا عندنا معايير صادقة؟ عندنا معايير صادق. يعني من الاخر انا وانت متصنفين عند ربنا، متصنفين عند ربنا بنحب ولا بنحبش وبنحب قد ايه، متصنفين عند ربنا. والله اتمنى الجزء اللي انا هتكلم فيه ده يحررنا من حاجة خطيرة جدا دايما بحب اطلق عليها التغرير والتخدير. ان احنا يتغرر بينا. مين اللي بيغرر بينا؟ في ثلاثة بيقوموا بالدور ده على اكمل وجه. الشيطان، الدنيا، ماشي، دول من بره وده كلام متوقع. الدنيا بطبيعتها فتنة والشيطان بطبيعته عدو مبين، فعادي وارد ان هو ايه يغرر بيه. بس الاصعب واللازم تاخد بالك منه ان في واحد تالت اسمه نفس. نفسك اللي باين جنبيك بتغرر بيك. عايز تقول بتغرر بيه ازاي؟ يعني احنا كويسين، هو ايوه انا مقصر شويه، لا بس ما انا قلبي مليان حب لربنا. خلي بالك انا ممكن ما بفتكرش الطاعة دي الا من السنة للسنة في الاعتكاف، بس ما تعرفش ان قلبي ازاي مع ربنا. انا ما بصليش الا في رمضان، بس ما تعرفش ان قلبي ازاي مع ربنا. لا يعني اما المشايخ بايه حاولوا كده يحسسونا ان احنا وحشين قوي، والاخ فلان ده كده شديد بيكلمني كده من برج عاجي وبيحسسني وكأن يعني هو الوحيد اللي بيحب ربنا. نعم انا بحب ربنا قوي وبحبه، ايوه انا ما بانفقش في سبيل الله، وايوه انا الدنيا خدتني وما بقتش بحضر دروس ولا بتعلم زي زمان، وايوه انا ما بقتش بقوم الليل، وايوه انا بقتش ببذل لله عز وجل، وايوه انا بقيت وايوه، بس بحب ربنا حب. خدت بالك من التغرير؟ اه تغرير بيتغرر بيه عادي عادي، كل ده ماشي، بس ما هو مش مشكلة، ما هو كده ماشي تغرير. انت مش قادر تدرك ان انت واحد في مواجهة ثلاثة رئيسيين، ده غير المغررات الفرعية ما فيش مقام اتحدث عنها تفصيلا، بس يعني انت في جبهة تغريرية قوية جدا واقفة لحضرتك، وانت في مواجهتها ومصيبتك انك مصر تقابلها لوحدك، مصر تقابلها لوحدك، فبطبيعة الحال بيحصل لك ايه في المعركة دي؟ بتخسر خسارة فادحة. تقابلها ايه؟ لوحدك. ايوه لوحدك. بتحاول تقول لهم ايوه صح والله انتوا عندكم حق، سيبوا كلامكم مقنع فعلا، انا فعلا ممتاز، انا رائع، الحمد لله رب العالمين. يا اخي والله العظيم الواحد ما عارف الناس اللي هي والناس اللي انت طبيعي جدا هتخسر لانك واجهت ايه؟ منفردا. على فكره هو ده برضو في سبيل الله، وده طاعه، وده برضو ينفع، وده من خير، وبرضو كله مصلحه للمسلمين، وما يجراش حاجه، هو مش حرام برضو، وما يمشي. انت للاسف خسرت في المعركه لان انت كان المفروض ما تواجهش لوحدك. الله سبحانه وتعالى أمرك إنك لا تواجه بمفردك، إن الله سبحانه وتعالى يعينك ويساعدك. طب هيعمل معايا إيه؟ هيديك حاجتين، هيديك قوة علمية تبصرك وتهدي، ويديك قوة علمية عملية تدفعك وترقيك، هيديك نور وهيديك روح، هيديك قوة علمية تديك بصيرة تبقيت فاهم وعارف. أيوة ده تغيير. أنا بضحك على نفسي، هيديك معايير صادقة تقيس بيها أنت فعلا كده ولا لا. لو سألتك اشمعنى ده بتقول أنه أكتر واحد بيحبني، اشمعنى ده بتقول أنه هو حبه لي نص ونص، عندك معايير ولا ما عندكش؟ عندك معايير، عندك مقاييس، هتعرف تعلل الكلام ده ولا ما تعرفش؟ تعرف تعلله. طب ما أنت برضو عند ربنا كده. بس يا دكتور ما فيش معايير. لا في معايير، بس انت اللي خاضع للتغيير، انت يا سيدي اسير التغيير النهاردة، انت محتاج تفهم التغيير ده. المصيبة بقى ايه؟ ان التغيير تطور الى تخدير. الى ايه؟ بقى متخدر. الاول كان ايه؟ غرر بي شكرا، التانية خدرني شكرا، خدرني بقى كده، بقى بينتشي بقى كده ان هو يثنى علي وهو عارف ان هو فين؟ في مصيبة. أسأل الله العافية. مش قادر يدرك، زي ما بقول دايما، إن الناس مش معجبة بينا، الناس معجبة بستر الله المسؤول علينا، الناس مش معجبة بمحمد وأحمد وشريف وسيد وعلي، الناس معجبة بآثار اسم الله الستير وآثار اسم الله الجميل اللي ظهرت على محمد وسيد وعلي وأحمد. دي الحقيقة، انت لازم نكون عارفين كده، انا وانت لازم نكون عارفين ان هو ستير سترنا وانه جميل جمالنا، انا وانت لازم نكون عارفين انه حليم حلم علينا، انا وانت لازم نكون عارفين حقيقتنا ايه. المصيبه اللي اكبر ان انا وانت اتغرر بينا وبقينا بنتخدر بعبارات الثناء دي. السلام عليك يا دكتور فلان، يا ريت كل الدكاتره زيك. السلام عليك يا استاذ فلان، بسم الله ما شاء الله عليك. السلام يا اخي، تدي من وقتك لله وجهدك لله، يا رب اشوف ابني زيك. يا سلام عليك يا شيخ فلان، ما شاء الله عليك، يا ريت في مجالك كل المسلمين يبقوا زيك. اللي بيحصل الناس مش معجبه بينا، يعني غفلتنا عن الكلام ده مصيبه، بس المصيبه اكبر منها ان الكلام ده بقى بيورثنا اعجاب بانفسنا، بقينا بنطرب ليه وفرحانين بيه. سلام، ايوه والله، وبقينا منتظرين ومنتظرين الجرعة، جرعة التخدير. ولو ادى درس ولا عمل حاجة حلوة ولا عمل موقف كويس وما خدش جرعة التخدير، حصل له ايه؟ بمتضايق من جوه، زعلان. زعلان، هما ما شكرونيش ليه؟ ما أثنوش علي ليه؟ لو ما قالش بلسان ما قاله يقولها بلسان حال. ما هي دي القصة كلها. عشان كده الصحابة لما كان حد يقعد يثني عليهم في وجوههم، مش سيدنا أبو بكر بس كما يروى، لا ده الشيخ الألباني صح أن الصحابة كلهم كانوا كده، كان يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون، لأنه ظن برضه، ولا تؤاخذني بما يقولون، أنا يا رب والله ما عايزه ولا قصدته ولا يا رب ساعد لي. وصلت؟ هو مدرك كويس جدا إيه اللي بيحصل، مش عايز يتغرر بيه ويتخدر، لا أنا عارف حقيقتي، رايح دماغك، أنا عارف نفسي، أنا عارف نفسي. طب يبقى إيه؟ لازم في معايير، المعايير دي قيمتها إنها تعصمني أنا وإنت من التغيير والتخدير، لا هيتغرر بينا ولا إيه؟ هنتخدر. الدنيا عمالة تخدرنا من حوالين، الدنيا عمالة تاخدك ومراتك تقول لك إيه؟ ما يجراش حاجة، ما هو إنك إن تدع ورثتك أغنياء، والتانية تقول لك هو ده يرضي ربنا، والثالث وإنت إيه؟ وبسم الله ما شاء الله عليك، ما أنت كويس أهو في كذا وكويس في كذا وكويس في كذا وبتخدم، هو لازم يعني الكلام ده؟ وإنت عمال إيه؟ سارح ورا، ماشي كويس الحمد لله. أحيانا صاحبك يديك جرعة المخدر، أحيانا واحد معاك في الشغل يديك جرعة المخدر. عشان كده ربنا حتى في اللي المفروض إحنا نسمعهم حطلنا مواصفات ومعايير. قال إيه الله سبحانه وتعالى؟ واصبر نفسك مع مين؟ مع مين؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واحد دي قصته، واحد ليل نهار في العبادة، ده اللي شغله، يريدون وجهه، مخلص لله عز وجل، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إنما مش التاني بقى اللي هو إيه؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة. ما يتسمعش، ما يتسمعش، ما تصبرش نفسك مع ده، اصبر نفسك معها، مش اللي بيغرر بيك واللي بيخدرك، لا باللي بينبهك. وممكن احنا كلنا مقصرين بس بينبهك، هي دي القضية. احنا بقى تقيلة علينا قوي ان احنا نسمع حد يقول لنا ايه انت عندك ومقصر وفيك وما ينفعش ويجب وينبغي، مش عجبان. للأسف بنميل اكتر لايه؟ ما شاء الله وكويس، احنا ممتازين ورائعين وتمام وزي الفل ومية مية، مش احسن مننا، واحنا احسن شعب في الدنيا، واحنا احسن مش عارف ايه، واحنا سعداء بالكلام، مبسوطين بهذه القصة. اذا لابد من معايير عشان الاصل من التغيير والتخدير. من اين سنأتي بهذه المعايير؟ ابتداء، هل تظنون ان الله سبحانه وتعالى لم يضع لنا معايير او مقاييس؟ هل تظنون؟ مستحيل. انا مش بقول لكم هل انا بقول لكم ده مستحيل، لازم يكون في معايير واضحه جدا ودقيقه جدا. بس منين هنعرف المعايير دي؟ ودي ازمه تانيه، ان انت مع الوقت صنعت معاييرك الخاصه بيك. صنعت ايه؟ معاييرك الخاصه بيك، فبقى معيار محبتك لربنا ايه؟ الحمد لله بصلي، بعمل اعمال خير، بحضر درس برضو كل فتره، حطيت لنفسك ايه؟ معايير خاصه بيك. دي ازمه تانيه، انه حتى لما حط معايير، حط معايير ايه؟ خاصة به هو، انطلاقا من تصوراته هو. لكن الله وضع لنا معايير، ومعايير دقيقة جدا ومحكمة جدا. ودي نقطة تانية بقى، ان انت لما بتحب تشوف معايير بتروح فين؟ احيانا بتسيب واحد يحط لك المعايير. بص، هو المعايير واحد اتنين تلاتة، عارف معايير نصرة الدين ايه؟ ان انت تعمل كذا وكذا وكذا وكذا، هي دي المعايير. واحنا في الاخير كلنا ايه؟ بشر. ايوه مسلمين، وكلنا بشر، كلنا بشر في الاخير. احنا ما عندناش حد معصوم في الامه الا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اي حد وراه ممكن يحط حاجات ما تكونش صالحه؟ ايوه، العصمه دفنت يوم دفن محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا حاجه معصومه اسمها الوحي للقران والسنه. علشان كده اكتر الناس اللي مغرر بيهم في الحياه واللي مخدرين هم الناس اللي بعيدة عن القرآن والسنة، عن الوحي، وإسقاط الوحي على واقعهم وتقييم نفسهم في ضوءه. دول أكتر ناس مغرر بيهم. على فكرة أنا كويس وأنا شاطر جدا وعندي قدرات ومهارات وخبرات وأنا أفعل. عشان كده قلت لكم قبل كده كتير، بتعجبني جدا العبارة دي. واحد بروفيسور رياضيات أسلم كان بينقل عن واحد ممن أسلمه، بيقول عبارة جميلة أوي، يقول له رحت أقرأ القرآن فإذا هو يقرأني. رحت أرى لقيته إيه؟ بيقراني. عارف أنت لما تجيب فلاشة وتحطها على الكمبيوتر والجهاز بتاع الفيروسات يقراها ويقول لك هنا في مقطع فاسد وهنا في فيروس واسمه كذا وفي كذا. خد بالك أنت من الصورة دي. الراجل ده بيقول أنا رحت أقرأ القرآن لقيت القرآن بيعمل إيه؟ بيقراني. بيقول لي أنت بتضحك على نفسك وتقول على نفسك من المتقين، طب المتقين صفاتهم كذا، طب أنت بتغرر بنفسك وبتقول لي على نفسك من المحسنين، المحسنين صفاتهم كذا. معايير التقوى هي ومعايير الإحسان هي. إيه ده؟ ده بيقراني، ده بيقول لي أنا مين. قبلها بقرون الأحنف ابن قيس كان يقول عرضت نفسي على القرآن فعرضت نفسي على صفات المحسنين فوجد أن صفات منها مش فيه، على صفات المتقين، على صفات على صفات. قل فما وجدتني أسبه مني بحال من قال الله عنهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. دول كده لقيتهم أقرب حاجة إيه ليا. وأنا وإنت النهاردة وإحنا بنقرأ القرآن متصورين إيه؟ ده إحنا الملائكة المقربين، ده إحنا في رتبة أصلح الصالحين، مش سابقين مع نفسنا برضو ومصرين على المعايرية بتاعتنا إحنا الشخصية. رحت أقرأ القرآن فإذا هو إيه؟ يقرأني. قال لي فين نقاط الضعف اللي عندي؟ قال لي فين التحديات اللي بتواجهني؟ نبهني ليها. تمام؟ قال لي فين نقاط القوة اللي عندي؟ أنا كويس في إيه ومش كويس في إيه؟ قال لي ربنا بيحب إيه وما بيحبش إيه؟ بس القراءة بتاعتنا، القراءة بتاعتنا دي ولا تؤدي مصلحة ولا تؤدي الدور ده أبدا. قراءة تدبري، قراءة واحد بيفهم وبيقرأ على الأقل. يقول على صفحات القرآن قابلت نفسي، على صفحات القرآن قابلت نفسي الحقيقية، مش النفس بتاع التغيير والتخدير بقى، لا النفس الحقيقي. قابلت النفس التي أتمنى أن أكون عليها، النفس التي أتمنى أن أصل إليها. قابلت تلك النفس على صفحات القرآن قابلت نفسي. يبقى إذن إحنا بحاجة إلى معايير. المعايير دي مصدرها إيه؟ الوحي. أعتقد أن ده أضمن مصدر. المعايير دي كتير قوي. ايه هي بالظبط؟ انا اتعرف عليها ان شاء الله في الحلقه اللي جايه، بس انا حابب اسيبكم النهارده مع معيار واحد بس. يقول الله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونه. انا متوقع ان النكير على اللي اتخذوا انداد ان هم بيحبوا الانداد دول ايه اكتر من ربنا. يعني توقع ان النكير يبقى على كده، ان في ناس مثلا بتحب حاجات اكتر من ربنا، صح؟ ان في ناس واحد بيحب مثلا فلوسه اكتر من ربنا، بيحب ولاده اكتر من ربنا، بيحب مراته اكتر من ربنا، بيحب مثلا شغله اكتر من ربنا، بيحب معصية معينة نسأل العافية اكتر من ربنا. ده هنتكلم على حاجات ربنا بيحبها اصلا، بلاك بقى بحاجات ربنا لا يحبها. لا على غير المتوقع. العتاب والنكير ما كانش على انهم بيحبوا حاجات اكتر من ربنا، بقال يحبونهم كحب. مجرد التساوي الشرك، مساواة الشرك، على تفاوت بقى في درجة الشرك ده نفسه، بس المساواة دي في حد ذاتها ايه؟ شرك. ما ينفعش الموضوع يبقى كده خالص خالص، ما ينفعش. والذين امنوا اشد حبا لله. ربنا أنكر على الموضوع عندهم كده.
والنحن يقينا وثباتا وارزقني عملا يرفعني فمقامك يعلو في قلبي وكذلك حبك يملكني فأخافك صدقا وأهابك ورجاؤك ما خيب ظني وبذلك أقدرك إلهي قدرك وأجلك فأعني.